الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان، وهو على مقامات الطاعة، وهو الاتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها. وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه، إذا حذف المعمول يؤذن بالعموم. عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرحذ ذبيحته. رواه مسلم. فهذا الحديث كالآية فيهما دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال. بل الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان مع الله عز وجل وهو بتوحيده وإفراده بما يجب له، وإحسان مع المخلوقين وهو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. لكن إحسان كل شيء بحسب وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله، لا كما يقول الممثلة أو المعطل الذين مثلوا ثم عطلوا قالوا: المحبة تقتضي ميل. فرد عليه أهل السنة: إذا كانت المحبة تقتضي ميل عندكم فنقول إرادة تقتضي ميل. فيقولون له: إرادة تليق بجلاله. نقول له: محبة تليق بجلاله. فالله يحب ويحب، وأوامره محبوبة إليه، ويحب المؤمنين والمقسطين والمحسنين والصابرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم أحبه، إلى غير ذلك من الأدلة. وفيها دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو محسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين. في هذه الآية وأمثالها دليل على أن محبته سبحانه وتعالى تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. أما قوله محسن، اسم المحسن لم يثبت، وإنما متصف بصفة الإحسان، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. فيها إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. والمعطلة يفسرون الحب بالثواب أو إرادة الإحسان، الإحسان أو إرادة الإحسان. والصحيح أن الإحسان لازم للمحبة، من لوازم المحبة، وليس هو المحبة. فإذا أحب الله عليه السلام، فإذا أحب الله العبد أعطاه وحفظه ونصره. وفيها أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، وهذا خلاف لمن للقدرية الجبرية. الله يقول: أحسنوا، والإحسان إنما يكون بفعل العبد وبكسب العبد. وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه، يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه. فتضمنت هذه الآية الرد على القدرية والجبرية، وفيها إثبات العلة والحكمة. يعني الحكمة في كون الله عز وجل أمر بالإحسان، لأن الله عز وجل يحب ذلك لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية. وكذلك العلة من الأمر بالإحسان أن الله عز وجل، أن الإحسان إرضاء لله عز وجل. قوله: واقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد. قاسط ومقسط، المقسط من العدالة، وتأتي بمعنى القسط بمعنى الجور. حتى أن الشيعة في بعض مقدماتهم يستخدمون مثل هذه الألفاظ، ويذكرون الصحابة القاسطين، ويريدون بهم ماذا؟ الجائرين. كما أنهم إذا افتتحوا كتبهم يقولون: الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تتوهمه الظنون، إلى غير ذلك. يريدون نفي الرؤية. فهكذا دائما: الحمد لله الذي يحب الطاعات وكذا، ولا يكون في ملكه إلا ما يحب. يريدون إخراج ماذا؟ المعاصي من خلقه وفعله من خلقه سبحانه وتعالى خلقه سبحانه وتعالى وأنه لم يخلقها. قال تعالى فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا من أسماء سبحانه المقسط أي العادل لا أعرف دليل على ذلك. ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله وأن العدل في الرعية من أفضل القرب سواء كانت رعية عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في بيته وولده كما في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه من حديث ابن عمر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين أي العادلين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي هذا الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل وأن كلتا يدي الله عز وجل يمين. وأما حديث ابن عمر في صحيح مسلم وأخذ الأرض بشماله فإن لفظ الأرض يعني لفظ الشمال منكر لأنها من رواية حمزة بن عبيد الله وهو ضعيف. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. قوله فما استقاموا أي ما شرطية أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوا فاستقيموا لهم على الوفاء به. قال إن الله يحب المتقين أي المتقين للذنوب والمعاصي. والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. قال طلق بن حبيب وهذا التعريف لطلق بن حبيب يعتبر أحسن تعريف التقوى. التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. في هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر وفيها فضل التقوى والحث عليها وفيها إثبات محبة الله. وقول إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمعاصي والتواب هو الذي كلما أذنب تاب. والتوب هو الرجوع التوب هو الرجوع كما سيأتي. يقال تاب يتوب أي رجع وتواب كثير التوبة وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى. إن الله هو التواب جاء التواب وإني لغفار لمن. تذكرون آية في التواب يا أخوان؟ ما أذكر. إن الله هو التواب الرحيم. نعم وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى أي كثير التوبة على عباده وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. قال ابن القيم رحمه الله العبد تواب والله تواب فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباب وتوبة الله نوعان إذن وتوفيق وقبول واعتداد. فالتوبة هو الرجوع. يقال تاب وآب وأناب وثاب كلها بمعنى رجع. تاب إلى رشده وأناب إلى رشده وآب إلى رشده وتاب هكذا. وشرعا الرجوع عن الذنب وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور فمن سوفها وقع في كبيرة أخرى. من أذنب ذنب كبيرة مثلا وقع في كبيرة فإن سوف التوبة من هذا الذنب وقع في كبيرة أخرى. وكثير من الناس يتوب من هذا الذنب ثم ينسى التوبة من التسويف فيبقى عليه التوبة من الكبيرة الأخرى كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام ابن تيمية. فينبغي قال للمسلم أن يتوب توبة عامة من الذنوب ومن هذه التسويفات. لي بحمد الله رسالة في شروط التوبة إلى الله مطبوعة. وشرع الرجوع عن الذنب وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور. قال الله تعالى وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والآيات والأحاديث الأمر بالتوبة والحث عليها كثيرة جدا. وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض. وللتوبة ثلاثة شروط هذا فيما بين العبد وبين الله. الأول الندم على ما فات والثاني العزم على ألا يعود. وجاء في بعض الآثار التوبة ندم التوبة ندم والثاني العزم على ألا يعود والثالث الإقلاع عن الذنب. قال كعب بن مالك إن من توبتي ألا أقول إلا حقا أو إلا صدقا. والثالث الإقلاع عن الذنب فمن كان مقارنا للذنب ويقول أنا تائب أنا تائب هذا كاذب. فلا بد من توفر هذه الشروط هذه في التوبة مع الله. وفي التوبة من حقوق الآدميين يزيد شرط رابع هو الخروج من تلك المظالم. وللتوبة من البدعة يزيد الإصلاح والبيان كما قال الله عز وجل الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وللتوبة من النفاق يزيد الإخلاص ويزيد النصح ويزيد البيان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. والله عز وجل يقبل التوبة من جميع الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال فإن كانت التوبة من حقوق الآدميين اشترط الشرط الرابع وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلاله إن كانت غيبة. الصحيح أن الغيبة لا يستحله إلا إذا وصلته. هذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين واختاره الشيخ مقبل وكذلك هو المختار كما في الآداب الشرعية لابن مفلح وغيره من الكتب. لا يزيد آداه بالغيبة ثم يأذيه بإخباره أنه ابتابه، لكن إذا كان ذكره بسوء يذكره بخير ويستغفر له ويدعو له. فإن بلغته الغيبة يقول والله أنا أتحلل منك، صحيح أني اغتبتك وتكلمت فيك لكن أنا أتحلل. وكذلك مثلا إذا وقع في الزنا بمحارمه هذا يقول له يتحلل، هذا إفساد. التحلل في هذه الحالة إفساد لا إصلاح. عندما يقول والله أنا زنيت بزوجتك وأنا الآن أتحلل منك، فيه إفساد للمرأة علاقتها بزوجها، فيه كذلك ربما مشاكل وفتن. لكن مثل هذه الذنوب يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله، والله تواب. وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلاله إن كانت غيبة. وللتوبة أيضا شرط خامس وهو أن يتوب قبل الغرغرة. والاستحلال أيضا إذا كان مال يرد المال، وأيضا شرط آخر وهو الإسلام، شرط آخر وهو أن تكون قبل طلوع الشمس مغربها. شروط بيناها هناك بحمد الله. كما في الحديث الصحيح أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي. وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزف فلا يقبل توبته، وأما التوبة النصوح فهي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. وقيل إن التوبة النصوح هي أن نترك الذنب ثم لا يعود إليه، هذا ليس بصحيح. هذا أن التوبة النصوح هي أن نترك الذنب ولا يعود إليه هذا ليس بصحيح، لأن هذا قد يتعبر. كثير من الناس يتوبون توبة نصوح ثم يعود إلى الذنب، لكن التوبة النصوح أن يخلص في توبته. أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، قال الله علم عبدي أن له رب يأخذ الذنب ويغفر الذنب وغفرت له، وهكذا. ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. قوله يحب المتطهرين أي عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. وبعض الناس ما شاء الله عنده طهارة حسية وعنده وسخ معنوي، كان يعتقد الباطل ويقول الباطل ويناصر الباطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هؤلاء الكفار أنجاس، أرجاس، يعني نجاسة معنوية لا حسية. وإلا لو كانت حسية ما جاز أن يربط ثمام ابن إثال في المسجد، مع ذلك ربطه في المسجد. ولو كانت حسية ما جاز لذلك الذي قتله سلم بن الأكوع أن يأكل معهم ويتركونه. والمعنوية كالطهارة على الذنوب والمعاصي، والآية شاملة عامة حاثة على الطهارتين. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم الطهور شطر الإيمان، الحديث في مسلم معل لكنه قد صح عند النسائي، لأن الراوي بين أبي مالك الأشعري وبين أبي سلام عبد الرحمن بن غنم أو بن غنم. الطهور شطر الإيمان، والإيمان قيل معناها الصلاة، الإيمان قيل معناها الصلاة، والطهور شطرها. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وتقديم التوابين على المطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاد ابن القيم في بدايا الفوائد. قال ففي هذه الآية المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمبتدعة من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه، وهم في الحقيقة منكرون للإلهية. فإن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. لا، هم إنما أنكروا محبة الله، منهم أنكروا محبة الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يتجاوز ويقول لا يحب ولا يحب، هذا باطل. فالإله يحب، حب حب تعظيم، حب إجلال، ويخاف منه مع الخشية، يعني الخشية خوف مع التعظيم والإجلال. هذا ذكرني بدائع الفوائد، يقولون في الشيخ بكر أن كثير من كتبه كانت عبارة عن أنه يجرد الكتب وإذا مر بفائدة دونها، ثم بعد ذلك يخرج كتبا يستفيد منها الناس. وكذلك ابن القيم في البدائع وفي الفوائد عبارة عن خواص، وكذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر. فكثير من الناس يهتمون بتدوين علومهم وتدوين ما يذهب في خردهم، وأحيانا والله يعني الإنسان إذا كان فيما بينه وبين نفسه ربما يستحضر أشياء وردود وأوجه، وأحيانا تضيع. مرة من المرات سألت عن حكم تدريس النساء بدون حجاب أو في المسجد بدون حجاب، صلاة النساء في المسجد بدون حائل، وفي ذلك اليوم يسر الله عز وجل بأكثر من 6 أوجه. كان السؤال في وقت حرج وأنا كنت يعني متفاعلا مع الموضوع، وبعد ذلك كم نسأل عن هذا السؤال ما نستطيع أن أتي بتلك الأوجه، يعني ما استطعت أن أتي بتلك الأوجه مع أنها أوجه لها أدلة من الكتاب والسنة. فأحيانا تستحضر وأحيانا لا تستحضر، والإنسان كما يقال الحفظ خوان، فلو أننا نقيد ما نعلم، لو قدر الله حتى مت وأنت تقرأ في الكتاب وتعلم. إذا أراد الله أن يخرج هذا الكتاب كما تعليقات الشيخ الألباني على سبل السلام، يعني كثير من الناس لا يبالي بها، ومع ذلك طبع الكتاب بتعليقات يسيرة جدا لكنها نافعة، مهما كان ترجيح عالم، تعليق عالم، تقييد عالم، توضيح عالم، ما أحلاه. والله لو أن طلاب العلم يهتمون بهذا الباب لحصلوا على خير عظيم. الشيخ يقول له تعليقات على كثير من الكتب، لكن قالوا في حماد الأنصاري إمام أهمل أضيعه طلابه، ونحن نقول إمام ضيعه بعض ورثته وضيعه صاحب الدار، صاحب دار الآثار الله يهديه. الشيخ يقول الإمام ضيعوه. الآن لو قام طالب من الطلاب وجمع بعض البحوث أو جمع كذا يأتي يقول لا تطبعوا له، ربما يقولون لا تطبعوا له، لا هذا يعني أنا معي إذن من الورثة. كم من الأخوة ربما يحال بينهم وبين طباعة كتبهم إلى غير ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشايخها، وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي من الجعد بن درهم، فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما ثم نزل وذبح، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجعد بن صفوان فأظهر وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بن أحوز صوابه أحوز، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعاهم إلى الموافقة على ذلك، يعني امتحنهم في المسألة خلق القرآن، فمن أظهر الموافقة تركوه ومن أظهر المخالفة عذبوه واتعبوه. وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة على ذلك، وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة هم عباد الكواكب، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته، ولذا يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة. والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة الإرادة والود والمحبة والخلة، كما ورد النص كان شرح الطحاوية، وهو الغفور الودود. يريد الله بكم اليسر، يحبهم ويحبونه، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محن لهم. فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، على ما أذكر أن هذا لم يصح عن الحسن، لكن هذا هو المعنى الصحيح، بل من أولياء الشيطان. وفيها أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وفيها إثبات المحبة من الجانبين، يعني من الله لعباده المؤمنين ومن العباد لله. فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. فإن الله لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه أتم نصيب، كما قلت لكم قبل أن الإحسان هو لازم المحبة، لازم، كما أن الانتقام والعذاب لازم الغضب. فهم الآن يفسرون الصفة باللازم، يفسرون الصفة بلازمها، فهذا ليس بصحيح. هذا قول أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتكاثرة في إثبات المحبة من الجانبين. فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة المصادمة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين. قال ابن القيم رحمه الله: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، فقد ذكرنا لذلك قريبا مما الدليل في كتابنا الكبير في المحبة رضا المحبين. أظن قال: من ارتد منكم عن دينه أن يرجع، والرد لغة الرجوع، وهذه كثير من الناس الآن ينكرونها، ينكرون الردة. فسيف الله، نعم، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. هذا ما يدل على أن الردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد، خلافا لمن زعم أن الردة لا تكون إلا بالجحود، وهذا قول المرجئة. ولهذا خطأ العلماء الطحاوي لما قال أنه لا يكفر إلا بالجحود. الذين يقولون أن الكفر لا يكون إلا بالجحود قالوا خطأ، فإن الكفر تارة يكون بالقول كسب الله، كسب القرآن، كسب النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يكون بالفعل كالسجود للصنم أو للقبر أو الذبح عند قبر تعظيما، وتارة يكون بالاعتقاد كاعتقاد أن الله في كل مكان وأن القرآن مخلوق وأن هناك نظير لله أو مساوي أو مسامي أو معين. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أي من تولى عن نصر دينه وإقامة شريعته، فإن الله يستبدل به من هو خيرا منه أو أقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولى يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآية والقوم الجماعة من الناس، هذه الآية نزلت في أهل اليمن. قول أدل على المؤمنين أي أهل الرقة وتواضع المؤمنين. قال: عطاء للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. قوله: عز على الكافرين أي أهل الغلظة وشد على الكافرين، وهذه من صفات المؤمنين، كما قال سبحانه: محمد رسول الله الذين معه شد على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. قال الشيخ مقول: هذه موجودة في تفسير كثير، بحثت عنها ما وجدتها في آخر سورة التوبة،
يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. وهو بعث صلى الله عليه وسلم بالسيف بين يدي الساعة.
قالوا يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم كما في حديث أنس عند أبي داود جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ويكون الجهاد كما قال ابن القيم جهاد للنفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد المنافقين وجهاد الكافرين. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المنافقين بالسيف. لم يثبت ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المنافقين بالسيف، وإنما جاهدهم بالحجة. والجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، أي وذلك تحقق أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، وذلك تحقيق دعوة المحبة. والجهاد لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار، وقد تكاثرت الأدلة على فضل الجهاد والحث عليه. والجهاد له ضوابط وشروط، من شروطه أن يكون تحت راية إمام. ما يصلح كل من أخذ له بندقا أو رصاصة أو قنبلة قال أنا مجاهد، لا، لابد أن تكون تحت راية إمام وإذن إمام، وأن تكون. وهناك الجهاد أنواع، جهاد طلب وجهاد دفع. نعم نعم نعم، أمير مؤمنين، أمير، نعم. فجهاد الطلب عند أن تقوى شوكة المسلمين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الله عز وجل له: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا أمر بالسيف. وجهاد الدفع يجب عند أن يدخل الكفار بلاد المسلمين، يجب على جميع المكلفين من القادرين من الرجال، يجب عليهم وجوبا، إلا أن يرى إمام المسلمين أنهم لا استطاع لهم، يرى الإمام أن المصلحة وقف الحرب. وأما الذين يقولون واجب على جميع المسلمين بالذات في هذا الوقت، هذا قول من لا يعقل أن جهاد الدفع يكون واجب على جميع المسلمين. هو نفسه ما ذهب، إذا كان واجب على جميع المسلمين يلزم أن يكون هو في أول المقاتلين، لكن يكفرون غيرهم وهم في مساجدهم يجمعون الأموال. فواجب على أهل تلك البلد، وأهل البلد الأخرى إن استنفرهم إمام المسلمين قال لهم اذهبوا وجب طاعته، وإن لم يستنفرهم ومنعهم لا يذهبوا. حديث: وإذا استنفرتم فانفروا. والله عز وجل في العهد المكي أمر نبيه بالصبر، ثم أذن له قل الذين ماذا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه المرتبة الثانية، إذا قتلوا قاتلوا دفاع عن أنفسهم كما في بدر وأحد الخندق. ثم بعد ذلك أمر الله بالقتال. فهذه المراتب الثلاث موجودة، لابد أن تكون موجودة. أما القول بأن هذا إنما في العصر المكي، ويذهب أحدهم الآن يريد أن يقاتل ويفعل ويصنع فيجر الويلات والبلايا المسلمين، لا، نقول للمسلمين اصبروا. الله عز وجل يقول لنبيه فاصبر على ما يقول واصبر لحكم ربك، وأمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا قويت شوكة المسلمين من جاءهم أيضا هذا جهاد الدفع شيء آخر، يجب عليهم أن يقاتلوا عن أنفسهم. أما جهاد الطلب لابد أن تكون لدى المسلمين قوة ومنعة وكفاية استعداد. قوله: لا يخافون لومة لائم، أي لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد، ولا يصدهم عنهم صاد، ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا عدل عادل. كما روى الإمام أحمد بن حديث أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف إلا لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا الحديث حوله كلام، هو في الصحيح المسند الشيخ مقول لكن حوله كلام. قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من اتصف بهذه الصفات فإنما هو فضل الله عليه وتوفيقه له. قوله الله واسع عليم أي واسع الفضل عليه بمن يستعلم بمن يستحق ذلك بمن يحرمه إياه.
أفادت هذه الآية
إثبات المحبة حقيقة من الجانبين خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. أفادت هذه الآية التحذير من عن معصية الله سبحانه وتعالى وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه. وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره. وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين وهي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة كما قال تعالى جزاء بما كنتم تعملون بما كانوا يعملون وأن ذلك من فضل سبحانه وتوفيقه من فضله سبحانه وتوفيقه كما في الصحيح ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. حديث أبي هريرة وحديث عائشة وابن مسعود ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وفي رواية فضل. وفيه أيضا وجوب إفراده سبحانه بالمحبة فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام فكمالها يكمل فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص. فإذا المحبة تنقسم إلى محبة عبادة فهي محبة الله عز وجل فهذه تكون لله سبحانه وتعالى. ثم المحب مال المؤمنين والصالحين وحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه من التي أمر الله عز وجل بها لكن لا تكون محبتهم كمحبة الله سبحانه وتعالى لأن الكفار يحبون أصنامهم كحبهم لله أو قيل يحبون أصنامهم كحبكم أيها المؤمنون لله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه معنى يحبونهم كحب الله هي معنيان. أما أنهم يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم وإما أنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله قد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول الخوف والرجاء والمحبة خلافا للصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله محبة فقط. فدين الأنبياء عبادة الله خوفا ورجاء ومحبة وكل منها فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر انتهى حتى قال ابن القيم وغيره من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق ومن عبد الله بالخوف وحده حلق قنط ومن عبد الله بالرجاء أيضا وحده ضاع عليه خير عظيم. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. قالوا والخوف والرجاء يكونون في الحياة كجناح طائر لأنه إذا قنط هلك وإذا أمن هلك كما أخبر الله عز وجل. لكن عند الموت يغلب جانب الرجاء لأحاديث لا يموتن أحدكم إلا هو أحسن ظن بالله حديث جابر عند مسلم وحديث أنا عند ظن عبدي بي. لا بد من المحبة لا بد من وجود المحبة ولا بد من وجود الخوف. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل هما سيان. فلا بد من الخوف والرجاء ولا بد من المحبة لله عز وجل وكل منها فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد من هذين الآخر انتهى. قول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هي على كلمة الله سبحانه وتعالى. قوله صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض. وهذه من علامة هذه الأمة أنهم يقاتلون ويصفون في الصلاة كصفوفكم في القتال أي ألزق بعضه ببعض وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل. روى الإمام أحمد الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للقتال. رواه ابن ماجه ما أعرفه صحيحا ما أدري. أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه وأفادت الندب إلى الصفوف في القتال وأفاد إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وهو قول جميع السلف. وأنكرت الجميع حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث والمحدث توجب المحبة. وهذا القول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتكاثرة. قوله الغفور من أبنية المبالغة أي كثير المغفرة وأصل الغفر الستر ومنه المغفر فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. قال ابن رجب رحمه الله المغفرة محو الذنوب محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى لا كما ظنه بعضهم الستر. فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية انتهى. والغفور أبلغ من الغافر لأن فعول موضوع للمبالغة. والغفار أي الستار للذنوب لذنوب عباده أبلغ من الغفور غفار وإني لغفار يعني سيوة مبالغة لأنه للتكثير من غير حصر. وقد جاء في التنزيل الغفور والغفار والغافر غافر الذنب. قوله الودود من الود وهو خالص الحب وألطفه وأرقه. والودود من صفات الله سبحانه الود من صفات الله والودود من أسماء الله يتضمن صفة. وتعالى أصله من المودة المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه. وهو أيضا الودود أي المحبوب. قال البخاري في صحيح الودود الحبيب. والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين على كونه وائدا لأوليائه أي محبا ومردودا لهم انتهى من كلام ابن القيم اختصار. هذه كلها الآيات التي ذكرها تدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وأنه يحب ويحب يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب الصالحين ويحب المخبتين. وإذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. كيف ما إيش معناها يا جبريل إني أحسن فلان فأحسن إليه؟ هذا ما يصلح ما يليق. معناها إني أحب فلان محبة حقيقية فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه إلى غير ذلك. هذا هو. وأيضا الله يحب الله يحب. ولا تكون العبادة عبادة إلا مع الحب. لا تكون عبادة حقيقية إلا مع الحب. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين فمن باب أولى حب الله سبحانه وتعالى. حب الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله بالحب مع الخوف مع الرجاء شيء عظيم شيء عظيم. بخلاف العبادة خوف فقط تجده يهلك نفسه ويتعب نفسه ويكون كل همه فقط أن يفر من العذاب. وكذلك الراجي. لكن المؤمن خائف من العذاب وراجي لرحمة الله ويتقرب إلى الله لأن الله يحب المأمورات. يتقرب إلى الله محبة ويتقرب إلى الله رجاء. كان يرجو لقاء الآخرة فليعمل عملا صالحا ويحب الله خوفا فلا تخافوهم وخافوهم. فهذه مقامات ثلاث يحتاجها العبد في جميع المنازل. لأن من عبد الله بالخوف فقط حصل منه القنوط. ربما يقنط من رحمة الله وربما ييأس من روح الله. ومن عبد الله بالرجاء فقط يأمن من مكر الله كما هو حال المرجئة. حتى قال إبراهيم لأنا على الأمة أخوف من عدتهم من المرجئة من المرجئة أخوف من عدتهم من الأزارقة. لماذا؟ لأن الأزارقة يعني يخوفون الناس من فعل كذا كافر. أما المرجئة عندهم من فعل كذا فهو على إيمان أبي بكر وعمر. وكذلك المحبة. فالله عز وجل يعني يخبر عن نبيه ويوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقوم محبة لله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث اللهم إني أسألك حبك أو أسألك حبك وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد. أحلى من دعاء. تسأل الله أن يرزقك حبه والمحب لا يعصي حبيبه.
المحب يحاول في إرضاء حبيبه.
انظر إلى المحبوبين في الدنيا، ما يحاول يغضب حبيبه ولا يزعل ولا يدخل عليه المنقصات. فمن باب أولى من أحب الله لا يراه الله عز وجل إلا حيث أمره، حيث أمره وجده. من الليل يقوم لأن الله يحب ذلك، يتصدق، يحسن، يتقي، يصبر، لأن الله يحب ذلك. والحمد لله رب العالمين.